بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. البحث الثاني، أو قل القاعدة الثانية التي تكثر الاستفادة منها في المسائل المستحدثة، عبارة عن قاعدة تبعية الأحكام للملاكات. البحث الأول الذي انتهينا عنه كان عبارة عن تعيين المرجع في الشبهات الموضوعية، وقد بحثنا ذلك. الآن نأتي إلى البحث الثاني، وهو مدى تبعية الأحكام للملاكات، كما أن البحث الثالث الذي سيأتي عبارة عن مدى تبعية الأحكام للعناوين. كثيرا ما ورد هذا التعبير في ألسنة الأصحاب فقها وأصولا، في الأبحاث الفقهية وفي الأبحاث الأصولية وردت هذه العبارة أن الأحكام تابعة للملاكات، كما أنه وردت أيضا عبارة القاعدة الأخرى أن الأحكام تابعة للعناوين. ومن هنا يمكن أن تثار أسئلة عديدة حول هاتين القاعدتين، من أنه يا ترى هل أن بعض الأحكام تابعة للملاكات وبعض الأحكام تابعة للعناوين، أو أن الأحكام كلها تابعة للملاكات وفي نفس الوقت هي تابعة للعناوين؟ وهل يمكن استنباط الأحكام الشرعية على أساس الملاكات كما يمكن استنباطها على أساس العناوين، أو لا بد من استنباطها على أساس مجموع الأمرين الملاكات والعناوين معا، أو على أساس أحدهما دون الآخر؟ أحدهما يجوز الاستنباط الأحكام على أساسه والآخر لا يجوز، أم ماذا؟ وأساساً ما المراد بكل من هاتين القاعدتين بدقة؟ ما المراد بتبعية الأحكام للملاكات؟ وما المراد بتبعية أحكام للعناوين؟ ما هي الملاكات التي تكون الأحكام تابعة لها؟ هل هي ملاكات في متعلق الأحكام أو في مجموع الأحكام، كل مكلف بحسبه أو لمجموع المكلفين؟ شنو حدود هذه القاعدة؟ الإجابة على هذه الأسئلة وأمثال هذه الأسئلة تؤثر جدا في بحث المسائل المستحدثة. وذلك لأنه في بحث المسائل المستحدثة قد يقال بأن عناوين تلك المسائل المستحدثة غير موجودة في أدلة الأحكام حتى نستنبط الحكم على أساس العناوين، حتى نطبق مثلا قاعدة تبعية الأحكام للعناوين، لأن عناوين المسائل المستحدثة غير موجودة في الأدلة الصادرة قبل استحداث هذه المسائل المستحدثة. إذن فلا بد وأن نلجأ في المسائل المستحدثة إلى استنباط أحكامها من خلال الملاكات. هذا القول قد يأتي إلى بال الإنسان بال الباحث في بداية النظر في المسائل المستحدثة. أنه في المسائل المستحدثة شو نسوي؟ تلك المسائل عناوينها ما موجودة في أدلة الأحكام الشرعية. احنا قلنا افتح الطلاقة الثانية انت صليتون اثنين.
ما نسمع لها تسمع
ما ادري بالسطح اذا هذا تبخر هذا العجز عن الشمس شوي يجي الضوء اكثر. هذا الحاجز عن الضوء هذا على الايام المحجر اذا توخر يجي اللي على الشباك. فقد يقال هكذا، قد يقال في استنباط احكام المسائل المستحدثه بأنه بما أن المسائل المستحدثة عن عناوينها غير موجودة في أدلة الأحكام، إذن لا بد لنا أن نلجأ إلى استنباط أحكامها من خلال الملاكات لا من خلال العناوين. هل هذا صحيح هذا الكلام هذا القول؟ هل أن هذا القول صحيح دائما أو صحيح في بعض الحالات؟ لا دائما. هذا بحث مهم جدا في المسائل المستحدثة، ولا يتضح أبعاد ذلك إلا من خلال الإجابة على هذه الأسئلة التي ذكرناها. ولأجل توضيح الجواب، لكي يتضح الجواب على هذه الأسئلة وأمثالها، لا بد وأن نتكلم أولا حول القاعدة الأولى، ثانيا حول القاعدة الثانية، أولا حول قاعدة تبعية الأحكام للملاكات، ثم نتكلم حول تبعية الأحكام للعناوين. أما تبعية الأحكام للملاكات، بالنسبة إلى تبعية الأحكام للملاكات لا بد وأن نعرف أساسا بأن هذه القاعدة قاعدة ثبوتية تابعة لتنزيه أفعال المولى وتنزيه تشريعات المولى تبارك وتعالى عن اللغوية. بقطع النظر عن الجانب الإثباتي لإثبات الحكم بأدلتها، بقطع النظر عن الإثبات، أساسا تشريعات المولى قبل أن تصل إلينا، بقطع النظر سواء وصلت إلينا أو لم تصل إلينا، سواء وجدنا دليلا إثباتيا أو لم نجد دليلا إثباتيا على تلك الأحكام، أساسا نؤمن بأن الأحكام والتشريعات الإلهية لا بد وأن تنبع عن ملاكات، عن مصالح ومفاسد. ليش هذه القاعدة تنبع عن فكرة تنزيه المولى وتنزيه تشريعات أفعال الله وتشريعاته عن اللغوية. إذ بعد وضوح أن الله تبارك وتعالى لا يشرع الأحكام لصالحه هو، لأنه تبارك وتعالى غني عن طاعة من أطاعه وآمن من معصية من عصاه، لا يضره لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من عصاه. بعد وضوح هذا لا يبقى طريق أمام تنزيه تشريعاته وأحكامه عن اللغوية إلا بأن نقول أن هذه التشريعات إنما تصدر لأجل وجود ملاكات لصالح العباد أنفسهم، هناك مصالح ومفاسد بشأن الناس أنفسهم هي التي تستدعي وضع هذه الأحكام والتشريعات الإلهية. إذن فلا بد وأن نؤمن بتبعية أو كون الأحكام أو كون الأحكام ناشئة من ملاكات واقعية ثبوتا بصالح العباد، سواء عرفنا تلك الملاكات أو لم نعرفها إثباتا، وسواء كانت أدلة دالة على كانت الأحكام دالة على تلك الملاكات تشخيص تلك الملاكات أو لم تدل، يعني بقطع النظر عن عالم الإثبات ثبوتا هذه القاعدة مسلمة أن الأحكام لا بد وأن تكون ناشئة من ملاكات من مصالح ومفاسد. وهذا بخلاف القاعدة الثانية، قاعدة تبعية الأحكام للعناوين، فإنها قاعدة إثباتية. في مقام الإثبات نقول بأنه في مقام إثبات الحكم بالدليل نقول بأن الأدلة الإثباتية الصادرة من الشارع تبارك تعالى لإثبات الأحكام، هذه الأدلة عادة جعلت الأحكام الشرعية على عناوين كلية مقدرة الوجود على نحو الموضوع في القضايا الحقيقية. وأنتم دارسين سابقا بأن الأحكام الشرعية بأن القضايا الحقيقية فرقها عن القضايا الخارجية أنه في القضايا الحقيقية تؤخذ العناوين على نحو مقدر الوجود، ولكن في القضايا الخارجية تؤخذ العناوين على نحو محقق الوجود لا على نحو مقدر الوجود. الأحكام الشرعية عادة في مقام الإثبات في الأدلة الإثباتية عادة نجد بأنها تجعل الأحكام تدل على تشريع الأحكام على عناوين كلية مقدرة الوجود. فعلى هذا الأساس نقول بأن الأحكام تابعة للعناوين، فإذا تبدل العنوان يتبدل الحكم بتبدل العنوان. إذا كان الحكم طرأ على عنوان المسكر كعنوان مقدر الوجود، إذا تغير هذا العنوان كان شيء ما مسكرا أصبح غير مسكر، فيتبدل حكمه بتبدل ذلك العنوان إلى غير ذلك. فإذن قاعدة أن الأحكام تابعة للعناوين قاعدة إثباتية، وقاعدة أن الأحكام تابعة للملاكات قاعدة ثبوتية. هذا على وجه الإجمال. وإذا أردنا أن نفصل البحث أكثر حول هاتين القاعدتين، يعني حول الآن نحن في القاعدة الأولى، لو أردنا أن نفصل البحث أكثر حول قاعدة تبعية الأحكام للملاكات، فلا بد علينا أن نبحث في ثلاث نقاط. النقطة الأولى سنوضح فيها أن الملاكات خفية، تفاصيل الملاكات خفية علينا، وإن كنا نعلم إجمالا بأن الأحكام نابعة عن ملاكات، ولكن ما هي تلك الملاكات؟ تفاصيل الملاكات خفية علينا لا ندركها. قد ندرك الحكمة، الحكمة تختلف عن العلة التامة. الحكمة قد لا تنطبق، الحكمة غالبية مدائمية، حتى ما أشير إليه من كثير من حكم الأحكام في كتاب العلل للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، إنما على أساس روايات، هناك روايات كثيرة تدل على جملة من حكم الأحكام، حتى هذه ليست دالة على الملاك التام 100%، وإنما تدل على الحكمة، الحكم، والحكمة تكون غالبية لا تكون دائمية، فلا يمكن أن نستكشف من خلال تلك الروايات الواردة في علل الأحكام للشيخ الصدوق أن نستنبط، لا يمكننا أن نستنبط الملاكات بدقة بحيث نستطيع أن نسري الحكم، نوسع ونضيق على أساس الملاك، متى ما كان هذا الملاك موجودا نحكم بهذا الحكم، متى ما كان غير موجود نرفع اليد عن هذا الحكم بدقة ما نقدر. فإذا البحث الأول عندنا أن الأحكام الشرعية خفية علينا، تفاصيل الملاكات، ملاكات الأحكام خفية علينا ولا يمكن معرفتها بالتفصيل. والنقطة الثانية التي لا بد أن نبحثها أن الملاكات هل هي في متعلقات الأحكام أو في جعل الأحكام؟ متعلق كل حكمين، عفوا، ملاك كل حكمين في متعلقه هو، أو يمكن أن يكون ملاك حكمين في متعلقات أحكام أخرى؟ ملاك كل حكم لكل مكلفين لا بد أن يكون لذلك المكلف أو لأجل صالح مكلفين آخرين جعل هذا الحكم، لا لأجل صالح النفس هذا المكلف، إلى غير ذلك. تساؤلات كثيرة أكو حول تفاصيل ملاكات الأحكام رغم جهلنا بأن الملاك ما هو بالضبط، ولكن هذا الملاك الذي لا نعرف أنه ما هو بالضبط أين موضعه بالضبط؟ موضعه متعلق الحكم أو شيء آخر؟ موضعه كل مكلفين أو شيء أو لا؟ أو لعله في لمكلف آخر يوضع لصالح مكلف حكم على مكلف آخر، أو أنه بل قد يكون لأجل ما يسميه أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه شنو كان كنا نعبر عنه اصطلاح استاذنا الشهيد في بحث الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي بالتزاحم الحفظي، لاجل التزاحم الحفظي قد يضع حكم معين لاجل حفظ مجموعه من الملاكات، وان ضاعت ملاكات اخرى لاجل بلي الحفاظ على ما هو الاهم الى غير ذلك. هذه التفاصيل لا بد وان نعطي معلومات حول هذه الامور في النقطه الثانيه. وفي النقطه الثالثه، في ضوء النقطتين السابقتين، لا بد وان نبحث عن انه هل يمكن استنباط الاحكام على اساس الملاكات او لا يمكن، ما هي حدود صحة أو إمكان استنباط الأحكام على أساس الملاكات. إذن فعدنا ثلاث نقاط من البحث. النقطة الأولى في أن الأحكام، في أن ملاكات الأحكام خفية علينا، غير معروفة عندنا. نحن بما أننا نؤمن عقائديا وفكريا بأن الله تبارك وتعالى أعرف وأعلم بمصالح الناس من أنفسهم، فلا بد علينا أن نتعبد بالأحكام الشرعية وإن لم نعرف ملاكاتها، لأن الله تبارك وتعالى الذي خلق البشرية هو أعرف بمصالح البشرية من البشرية أنفسهم. إذن فالملاكات حتى وإن خفيت علينا لا بد وأن نتعبد بأحكامها على أساس إيماننا العقائدي بأن الله تبارك وتعالى أعرف بمصالحنا من أنفسنا. وبالإضافة إلى ذلك، هناك روايات كثيرة تفوق حد التواتر تدل على أن الملاكات، ملاكات الأحكام موجودة ولكنها خفية علينا. وهي الروايات التي، أو كثير من الروايات التي ذكرها الأصحاب في بحث رد الأئمة على القياس والاستحسان والرأي والاجتهاد بإصطلاحه القديم مو بإصطلاحه الحديث. الشيخ الحر العاملي رضوان الله تعالى عليه وضع عنوانا بهذا الشأن، باب من أبواب بحث القضاء، في بحث القضاء وضع هذا العنوان، باب من أبواب بحث القضاء، عنوانه هو الباب السادس من أبواب صفات القاضي وما يقضى به. هذا الباب السادس من أبواب صفات القاضي وما يقضى به، عنوانه باب عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والمقاييس والاجتهاد ونحوها من الاستنباطات الظنية في نفس الأحكام الشرعية، فيه 50 حديثا. في هذا الباب تجد الروايات الكثيرة التي الأئمة الأصحاب قد شنوا فيها حملة واسعة وشنيعة وشديدة ضد العمل بالقياس والرأي والاستحسان. هذه الأخبار بقطع النظر عن صحة أو عدم صحة دلالتها، بقطع النظر عن دلالتها أو عدم دلالتها على صحة رأي الأخباريين في مقابل الأصوليين، لأنه صاحب الوسائل كما تعرفون أخباري رغم جلالة قدره رضوان الله تعالى عليه، ذوقه وطريقة تفكيره في استنباط الأحكام على طريقة الأخباريين رضوان الله تعالى عليه. فالأخباريون يؤمنون بأنه لا يجوز استنباط الأحكام إلا بنص صريح من الإمام، وأن هذه الروايات الواردة من الأئمة المعصومين في الكتب الأصلية كالمصادر الأربعة الحديثية يؤمنون بأنها، ما يؤمنون بأنها قطعية أو يؤمنون بأنها حجة حتى مع ضعف السند، حتى وإن كان السند ضعيفا هذه الروايات إما قطعية أو لا أقل أنها حجة حتى وإن كان السند ضعيفا. على كل حال الأخباريون عندهم بعض النظريات غير المقبولة عند الأصوليين، ويستدلون على جملة من آرائهم بهذه الروايات، بروايات التي تأمر بالرجوع إلى أهل البيت، تأمر بعدم التمسك بالقياس والاستحسان والرأي، وفي كثير منها في جملة منها التعبير بالاجتهاد. وقد خلط الأخباريون طبعا بين الاجتهاد بالمعنى القديم والاجتهاد بالمعنى الحديث، فتخيلوا بأن الاجتهاد بالمعنى الحديث أيضا باطل لعدم وضوح الفرق عندهم بين هذين المعنيين للاجتهاد. وقد شرح أستاذنا الشهيد في كتاب المعالم الجديدة وفي كتاب الحلقة الأولى من الحلقات الثلاث الأصولية، شرح أستاذنا الشهيد بوضوح الفرق بين معنيي الاجتهاد، المعنى القديم الذي كان يتمسك به بل علماء السنة وأبو حنيفة على رأسهم، وكانوا يتمسكون بالاجتهاد، الاجتهاد بالمعنى الذي يستبطن القياس والأخذ برأيه هو والأخذ بالاستحسان والقياس، فهذا المعنى من الاجتهاد باطل. أما معنى الاجتهاد الحديث هو أن يستدل الفقيه، يبذل جهده لاستنباط الحكم عن الأدلة، مو يجعل رأيه هو الدليل، وإنما يبذل الجهد لاستنباط الحكم من القرآن ولاستنباط الحكم من السنة. فالأدلة الشرعية الصحيحة استنباط الحكم منها على أساس الجهد الذي يبذله الفقيه يسمى اجتهادا في المصطلح الجديد، وليس الاجتهاد هو كالأخذ برأيه هو حجة في مقابل حجة القرآن وفي مقابل حجة السنة كما عليه أهل الرأي والاستحسان في المصطلح القديم للاجتهاد. وعلى كل حال فهذه الروايات التي يتمسك بها الأخباريون سواء صحت دلالتها على آرائهم في خلافهم مع الأصوليين أو لم تصح، لا أقل من أن دلالتها على عدم صحة التمسك بالملاكات، على عدم معرفة الملاكات حتى نتمسك بها، هذا المقدار هو مسلم عند مسلم استفادتها من هذه الروايات عند الأصوليين والأخباريين معا، هذا المقدار مشترك. من المشترك بين الأخباريين والأصوليين دلالة هذه الروايات أو عدد كبير من هذه الروايات على أن الملاكات غير قابلة للتشخيص لدينا حتى نستنبط الأحكام على أساس الملاكات التي نشخصها. وهذه الروايات التي ترفض القياس والاستحسان و الرأي، هذه جملة منها تصرح بأنه كيف نعرف أن نفس الملاك الموجود في الحكم المقي في الحكم المقيس عليه موجود أيضا في حكم المقيس، حتى نقيس الحكم المقيس على الحكم المقيس عليه. هذا القياس بل يتوقف على معرفة الملاك حتى نقيس حكم مورد على حكم مورد آخر. فالإمام يقول هذا القياس باطل. ليش باطل؟ قل لأنه إحنا ما نعرف الملاكات. فالإمام يعترض على أمثال أبي حنيفة في هذه الروايات، يعترض ويجيب له نقوض ويقول له بأنه مثلا أنه ياهو الأهم الزنا أو القتل، قتل النفس المحترمة أو الزنا. وذاك يقول طبعا القاتل أهم أفظع من الزنا. يقول إذن لماذا في القاتل الله تبارك وتعالى قبل شاهدين وفي الزنا لا يقبل إلا 4 شهود؟ إذا كان الملاك بالأهمية صالح للقياس، فالقاتل أهم من الزنا، المفروض بالقاتل عم يصير بل 4 شهود. ويقول أيضا نقض آخر أنه هل الصوم أهم أو الصلاة؟ أبو حنيفة يقول له، أو ذاك الخصم يقول له، بل الصلاة طبعا أهم من الصوم. إذن الإمام يقول له بأنه إذن فما بال الحائض أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، إلى غير ذلك من النقوض التي تدل على أنه لا يمكن بسراية الملاك من مورد إلى مورد واحد يستنبط الحكم. وهذا يعني أن الملاك غير قابل للإدراك عندنا، نحن عقولنا قاصرة ولا ندرك الملاكات بتمامها بدقتها، لا يمكننا أن ندركها. نعم قد ندرك بعض الحكم، قد ندرك بعض الأمور التي دخيلة في الملاك، أفرض بالنسبة إلى ملاك الصوم روايات واردة لكنها متفاوتة، بعضها تقول صوموا تصحوا. إذن من جملة ما هو دخيل في ملاك وجوب الصوم الحفاظ على الصحة أو تحصيل الحصة الصحة عفوا، فصوم تصح. وفي روايات أخرى تقول بأنه بل اذكروا بجوعكم وعطشكم، جوع يوم القيامة وعطشه، فهذا ملاك آخر يختلف عن ذاك الملاك الأول، بأنه الصوم لأجل تذكر الإنسان بعالم الآخرة وعالم القيامة وما شابه. وفي روايات أخرى ملاك ثالث موجود، وهو أنه لأجل مواساة الفقراء والمعدمين الذين كثيرا ما يجوعون، حتى تدرك مأساة الفقراء، نصوم حتى ندرك مأساة الفقراء إلى غير ذلك. إذن فحتى الملاكات المذكورة في الروايات ليست على نحو الملاك التام حتى يمكننا أن نقيس من مورد إلى مورد، حتى نستطيع أنه على أساس ذلك الملاك نعمم الحكم أو نضيق الحكم. في كل مورد ذاك الملاك موجود نعمم الحكم إليه، في كل مورد الملاك ما موجود نرفع الحكم عنه، ما نقدر، لأن الملاك التام بالمئة ما معروف عندنا، رغم وجود إشارات في كثير من الروايات إلى كثير ما هو دخيل في الملاك على الإجمال أو على نحو الحكمة لا على نحو العلة التامة أو ما شابه. كان ودي أنه نقرأ ولو تيمنا وتبركا بعض هذه الروايات الواردة في هذا الباب، باب السادس من أبواب صفات القاضي. خل نقرأ ولو بعضه. ذيك الرواية أنا دورت على العجالة ما لقيتها، ذيك الرواية مالت أصابع المرأة مهمة جدا وأظن سندها تام. خل أذكر لكم إياه شفاها ولو لعله مو بدقة، إن شاء الله أدور الرواية لعله في الدرس القادم أجيب لكم إياه. ذيك الرواية تقول بأنه أبان يأتي إلى الإمام يقول له بأنه ما هي ديته قطع إصبع المرأة، إصبع واحد من المرأة. الإمام يقول له 10 آبال. يقول إذا قطع إصبعين فما هو ديته الإصبعين؟ الإمام يقول 20 إبل. يقول إذا 3 إيش ديته؟ الإمام يقول 30 إبل. يقول إذا صارت 4 آبال الإمام يقول له يرجع يصير 20، بدل ما يزداد ينقص، الدية تصبح 20 إبل. 3 أصابع 30 إبل، 4 أصابع 20 إبل. أبان يتعجب يقول كنا في كذا بلد وكان يأتينا هذا الكلام ونقول أن من أتى به شيطان، هالشي يعتقد بهالشدة. يقول كنا نقول بأن من جاء بهذا الكلام شيطان، الشيطان هكذا يقول، ما معقول أن يكون هذا رأي الإمام، أن يكون هذا رأي الشريعة الإسلامية، ما ممكن، كيف يكون دياته قطع أصابع 3 أصابع المرأة 30 إبل ودياته قطع 4 أصابع 20 إبل؟ يقول كنا نقول أن من جاء به شيطان. فالإمام قال له مه يا أبان لقد أخذتني بالقياس. فالإمام يوضح له، يوضح له السبب بالقدر الذي نتعبد بهم، هم مو ملاك 100%. الإمام يقول له بأنه المرأة تعاقل الرجل، يعني تساوي الرجل في الدية إلى 1/3 الدية الكاملة. الدية الكاملة 100 إبل لقتل النفس، 100 إبل. فإلى 1/3 الدية الكاملة لا تفاوت بين دية الرجل ودية المرأة، إصبع واحد سواء من رجل أو من امرأة 10، إصبعين سواء من الرجل أو من المرأة 20 هم بعد ما واصل حد الثلث، 3 أصابع هم أيضا سواء كان للرجل أو للمرأة 30 إبل. ليش؟ لأنه هم واصل 30 أقل من 1/3. ولكن بالنسبة إلى 4 أصابع للرجل إيش قد؟ 40 إبل، 40 زاد عن 1/3، 40 أكثر من 1/3 الدية الكاملة. ما دام صار أكثر من نصف من 1/3 الدية الكاملة من 1/3 فصاعدا، أو إذا زاد على 1/3 نفس حد 1/3 هسه كنا نشوف نص الرواية أنه ما زاد على 1/3 أو من 1/3 فصاعدا يستصبح دية المرأة نصف دية الرجل. فإذا في 4 أصابع دية الرجل 40 إبل ودية المرأة 20، وهذا حكم شرعي تعبدي لا بد أن نقبل، ما يصير من عندنا نقول لماذا. في بعض الروايات الأخرى أصلا تعبير بأنه أن الله تبارك وتعالى لا يسأل كيف حكم، كيف شرع هنا كذا وهنا كذا، يعني الله تبارك وتعالى لا غير احنا ما نقدر، ما من حقنا ان 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 نسأل هذا السؤال عن الله، انه لماذا حكمت بكذا، شنو ملاكه، شنو علته. الله تبارك وتعالى لا يسأل، الله تبارك وتعالى يسألنا ولا يسأل، احنا ما لنا حق نسأل الله تبارك وتعالى، الله هو الذي يسألنا ويحاسبنا، احنا ما لنا حق ان نحاسب الله ونسأله عن ملاكات الاحكام. هذه روايات كثيرة تدل على أن ملاكات الأحكام خفية وتعبدية، والأحكام تعبدية ولا بد لنا أن نتعبد بها. ونكتفي في هذا الدرس، لعلنا في الدرس القادم نذكر جملة من الروايات في هذا الباب، والحمد لله رب العالمين.